ثانيا أحكام صوم الصغير. السؤال التاسع: ما حكم صوم الصغير وهل يجبر على ذلك؟ الجواب: لا يجوز إجبار الطفل الصغير الذي لم يبلغ على الصيام، ويتأكد التحريم إذا كان لا يطيقه، وربما تسبب الصوم له بمرض أو مضاعفات. وأما إذا كان الصبي يطيقه فينبغي تعويده عليه، خاصة إذا قرب عمره من البلوغ أو بلغ العاشرة ليتدرب عليه. وإذا صام فله الأجر، وكذلك لوالديه الأجر والثواب. وإذا صام وجب أن يعلم مفسدات الصوم حتى يجتنبها. السؤال العاشر: متى يجب علينا أن نأمر الطفل بالصلاة والصيام؟ وهل هناك سن معينة يجب عليه الصيام؟ الجواب: يجب على ولي الطفل أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7، ويضربه عليها إذا بلغ 10 ولم يصلي، وتتعين الصلاة على الصبي إذا جرى عليه القلم، ويجري القلم إذا بلغ. والبلوغ يحصل بأحد أمور: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ 15 سنة، والأنثى مثله في ذلك، وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض. والأصل في ذلك ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن صحيح، رواه أحمد وأبو داود، وله شاهد أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة في صحيحه من حديث سورة بن بعبد رضي الله عنه. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. حديث حسن صحيح، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى، وصححه ابن حبان. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. أما الصيام فيؤمر به الصبي ليعود عليه إن كان يطيقه، فإذا بلغ أمر به وجوبا. السؤال 11: عندي ولد يرفض الصيام وقد بلغ ويشتكي من الجوع، فهل أجبره على ذلك؟ الجواب: إذا بلغ الصغير عاقلا فقد وجب عليه الصيام، كما تجب عليه بقية التكاليف من الصلاة وغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. سبق تخريجه. فالواجب عليكم أمره بالصيام وترغيبه في ذلك وتشجيعه عليه، وبيان الفضل الكبير لمن صام، واهتموا بإيقاظه وقت السحور، لأن في السحور بركة، ومع مرور الوقت سيجد قدرة على الصيام. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم ولجميع المسلمين، آمين. ثالثا: أحكام دخول الشهر. السؤال 12: بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ الجواب: يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، سورة البقرة الآية 185. فإذا لم يرى الهلال فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه الشيخان وغيرهما، واللفظ للبخاري. السؤال 13: عندنا أشخاص يصومون دائما 30 يوما، يقولون: هكذا نتيقن أننا صمنا رمضان كاملا، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: أجمع العلماء على أن الشهر القمري تارة يكون 29 ليلة وتارة يكون 30، ودليل الإجماع ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد علق الشارع الحكيم دخول الأشهر وخروجها عموما بالأهلة. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سورة البقرة الآية 189. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا العدة 30. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على أن الواجب هو اعتماد الأهلة في دخول الشهر وخروجه، وما يقوم به من ذكروا في السؤال من الاستمرار على الصيام لمدة 30 يوما على الدوام عمل خطأ ومنكر عظيم، لأنه مصادم للنصوص الشرعية ومخالف لإجماع المسلمين. فالواجب عليهم التوبة إلى الله من هذا التنطع وعدم العود إلى مثل هذا العمل، والواجب عليهم سؤال أهل العلم فيما يشكل عليهم. السؤال 14: نحن نعيش في بلد يعلنون فيه الصيام بعد صوم مكة بيوم دائما، فماذا علينا في مثل هذه الحالة؟ لأن الناس ينقسمون عندنا، فبعضهم يصوم مع صيام مكة وبعضهم مع الدولة. الجواب: الواجب عليكم أن تلتزموا الصوم مع أهل بلدكم ولا تخالفوهم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لكل بلد رؤيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب، وله طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. والاجتماع مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، وفق الله المسلمين لاجتماع كلمتهم على الحق والهدى. السؤال 15: صمت 30 يوما كاملة في بلدي وأفطرت معهم، ثم سافرت إلى بلد آخر فوجدتهم ما زالوا يصومون رمضان لأنهم تأخروا في بداية الصوم، فصمت معهم فأكون قد صمت 31 يوما، فما الحكم؟ الجواب: الأصل أن حكمك في مثل هذه الحالة حكم بلدك الذي ابتدأت الصيام فيه، وقد أفطرت بحكم شرعي، وكان الواجب عليك الفطر، لأن الشهر القمري لا يكون 31 يوما، ولا تجاهر بالإفطار بينهم درءا للفتنة، والله أعلم. السؤال 16: أنا صمت في دولتي يوم الخميس، وسافرت في تاريخ 29 من رمضان، وكنت صائما، فالدولة المسافر إليها كانت قد صامت بعدنا بيوم، وهو يوم الجمعة. فلما وصلت إليهم أكملوا الصيام، والحال في دولتي أنهم أعلنوا الفطر، فهل أفطر مع دولتي أم أبقى صائما مع البلد التي وصلت إليها؟ الجواب: يجب عليك أن تبقى صائما مع البلد التي وصلت إليها، وتكون بهذا قد أكملت صيام شهر رمضان 30 يوما، والعبرة بمكان وجودك وليس الفطر أو الصوم في دولتك. السؤال 17: أنا أعمل في دولة مجاورة لدولتنا، وقد أعلنوا أن غدا الاثنين هو عيد الفطر، فصليت الفجر ثم سافرت إلى أهلي في السيارة، وعندي خبر أنهم أكملوا الصوم وأن هذا اليوم ليس هو العيد بالنسبة لهم، فهل يلزمني الصيام؟ الجواب: لا يلزمك، لأنك أفطرت بنص شرعي، فأنت قد دخل عليك الصبح مفطرا برؤية الهلال أو إكمال رمضان 30 يوما، فصار هذا اليوم بالنسبة لك يوم العيد مباحا لك، فلا يلزمك الإمساك فيه، بل يحرم في حقك الصيام في هذا اليوم. لكن الأفضل أنك لا تظهر الفطر في بلدك مراعاة لمشاعر الصائمين.